الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا، وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله أي شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقاس بخلقه. ولا يقاس أي الله جل وعلا بخلقه. وهذه اللفظة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية هي مروية عن غير واحد من السلف، مثل الإمام أحمد رحمه الله وأبي يوسف وغيرهما. لا يقاس بخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى له جل وعلا المثل الأعلى، والمثل الأعلى الوصف الأكمل الذي لا ند له فيه ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل، كما تقدم في الآيات: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا مثل له، وقياسه جل وعلا بخلقه هو أبطل الباطل، هو أبطل الباطل. القياس فيها إثبات مقيس ومقيس عليه، ووجه شبه بينهما. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى: لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، تنزه وتقدس عن ذلك. قال: ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم ولا يشبه. لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. القياس الحق فرع بأصل لعلة جامعة أو وجه شبه جامع بينهما، والله سبحانه وتعالى جل في علاه له المثل الأعلى، له الوصف الأكمل، فلا تضرب لله الأمثال جل وعلا وتقدس. قال: فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، في أفعاله ولا في صفاته. في صفاته مر معنا قياس الممثلة لله بخلقه لما قالوا: يده كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عما يقولون. وأيضا تمثيل المعطلة الذي قام في نفوسهم فكان سبب التعطيل الذي وقعوا فيه، ولهذا التعطيل الذي هو نفي الصفات مبناه القياس الباطل، مبناه القياس الباطل، لأن من توهم في الصفات هذا القياس الباطل اضطره هذا التوهم إلى النفي الذي هو تعطيل الصفة. فهذا قوله لا يقاس بخلقه في صفاته سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه في أفعاله، لا يقاس بخلقه في أفعاله، وهذا أيضا النوع وقع فيه جماعات من أرباب البدع والضلال. قال: كما لا يقاس بهم في ذاته، لا يقاس بهم في صفاته وأفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته. المعنى كما أن ربنا سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فأفعاله لا تشبه الأفعال، وصفاته لا تشبه الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا كالذوات فصفاته كذلك، فصفاته جل وعلا كذلك. قال: خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم. هذا الآن يتحدث عن قياس الأفعال، قال لا يقاس بخلقه في صفاته مثل ما تقدم، وقياس الأفعال هذا الآن الذي يذكر هذا المثال عليه. قال: فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. ولهذا يقال عن هؤلاء مشبهة الأفعال، الأفعال، لأن هذا التشبيه الذي عندهم هو تشبيه لأفعال الخالق بأفعال المخلوق، فما يكون واجبا على المخلوق يجعلونه واجبا على الخالق، وما أيضا يمتنع على المخلوق يجعلونه كذلك، في ما يحرم على المخلوق يجعلونه كذلك يحرم على الخالق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، مشبهة في الأفعال لأنهم شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق، يكون يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على قياس لأفعاله بأفعال المخلوق، أفعاله بأفعال المخلوق. فهم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، لأنهم في الصفات ماذا؟ نفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، وسموا جحدهم للصفات ماذا؟ توحيدا، جحدهم للصفات سموه توحيدا، وسموه أيضا تنزيها، سموه أيضا تنزيها، نفيهم للصفات. ولهذا بعض أكابر ضلال هؤلاء سمع يقول في تسبيحه: سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات، فجحد الصفات وتعطيل الصفات اعتبروه ماذا؟ تنزيه لله، تنزيه لله تعالى الله عز وجل عن هذا التنزيه. هذا التنزيه جحد وتعطيل لصفاته سبحانه وتعالى. قال وشبهوا بخلقه في الأفعال، شبهوا بخلقه المعتزلة في الأفعال فيما يحسن ويقبح، فيما يحسن ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلا. هذا التشبيه لله بخلقه بالأفعال سموه عدلا، ولهذا يقولون يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا، إذا نظرت في موجب ذلك هو قياس لله بالخلق في الأفعال، قياس لله بالخلق في الأفعال، وسموا ذلك عدلا، وسموا ذلك عدلا. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات، ذواتها وصفاتها وأفعالها. ذوات المخلوقات الله خالقها، وصفات المخلوقات الله خالقها، وأفعال المخلوقات الله خالقها، وليس في هذا الكون إلا ما هو خلق الله. لكن هؤلاء يقولون الله خالق الإنسان، أما أفعال الإنسان الإنسان خلقها، الإنسان خلقها، فصاروا بذلك يثبتون خالقا آخر الذي هو الإنسان. ولهذا سماهم السلف رحمهم الله مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، وهؤلاء كذلك يقولون الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. قال وتوحيدهم إلحاد في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، هذا توحيدهم في باب الصفات. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا، وعدلهم شركا. ما وجه كون عدلهم شركا؟ الآن هذا باب العدل، أن الإنسان هو الخالق للفعل نفسه، إذن هذا شرك من جهة ماذا؟ أثبتوا خالقا معه، أثبتوا خالقا مع الله، فشابهوا بذلك المجوس، شابهوا بذلك، ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فجاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه، فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه.
فما جاء
في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف.
عليكم أظن في بعض النسخ ما هي موجودة، وهي عندي موجودة النسخة، هذه نسخة قديمة في موجودة يعني في أصل الكتاب، فما يصح أن يقال يعني ليست في الأصل، هي في الأصل موجودة. قال: عليكم بآثار من سلف، فتثبت في الأصل، لأن كان عرفت بعض النسخ هكذا، وقال الشعبي بآثار من سلف، بآثار من سلف، لا، وقال الشعبي عليكم بآثار من سلف، يعني هكذا في أصل الشارح رحمه الله. وقال الشعبي
رحمه الله: عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، فهو جل وعلا سبحانه أحاط علما بكل شيء، مثل ما قال: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه محيط بكل شيء جل وعلا، وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فلما يأتي الإخبار منه جل شأنه سبحانه عن نفسه بصفات يخبر عباده بها، يعرف عباده نفسه بهذه الصفات هو سبحانه، ثم يأتي بعض خلقه ويقول: هذا ما يصلح له، هذا ما يليق به، هذا لا بد أن يصرف عن معناه، معناه لا يليق بالله، مع أن معناه واضح وظاهر وبين ولا خفاء به، ومقامه مقام تعظيم لله عز وجل وإثبات كمال يليق به، لكنهم أتوا من سوء الفهم للنص، فهموا من النص ماذا؟ تشبيها، النص ليس فيه تشبيه، فهموا منه تشبيها، فاضطرهم هذا الفهم الفاسد إلى أن يقولوا: النص لا يليق بالله، وأنا لا بد أن نغير ونصرف عن ظاهره. فلو علموا هذا الأمر الذي ينبه عليه أهل العلم، الله أعلم، قل أنتم أعلموا أم الله، الله أعلم بنفسه ويخبر عن نفسه، ثم يتجرى بعض هؤلاء يقول: لا، هذا ما يصلح، وهذا لو أثبتناه للزم كذا، حتى وصل الحال ببعضهم أن صاروا يوصون أتباعهم أن يقرأوا القرآن بدون محاولة فهم، يقول: خطر على عقيدتك، خطر على عقيدتك، والقرآن فيه وفيه وفيه من الفهوم الفاسدة التي عندهم، وهذا لابد نقول لكم حتى تعرف الأمور على حقيقتها. هو نفسه يفهم من كلام الله معنى يظن النص يدل عليه، والنص لا يدل عليه، وإنما هو فهم فاسد أتي من سوء فهمه، ثم ينفي ما أثبته الله لأن فهمه أملى عليه أنه لا يليق بالله، وأنه ظاهر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلو عرفوا أن هذا المعنى الذي يقرر الشيخ الإسلام في صدر المعتقد، وأنه أعلم بنفسه، فكيف يتجرى عبد مخلوق ويقول عن شيء أخبر الله به عن نفسه هذا لا يصلح بالله أو لا يصلح لله ولا يليق بالله سبحانه. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه، هو الذي وصف بها نفسه وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه. وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، وأعلم خلقه به. إذن ماذا يكون هذا النافي؟ إذن ماذا يكون هذا النافي الذي يأتي إلى هذا المقام العظيم يقول: هذا كل ما يصلح لله؟ ما هو الذي لا يصلح لله؟ الذي قاله الله عن نفسه والذي قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله، ما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. بناء على هذا، أئمة السلف عندهم الصفات ماذا؟ توقيفية. وطريقتهم الإثبات لما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أوصاف الكمال ونعوت الجلال لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج عدل، منهج قائم على معرفة الحق والتعظيم للنصوص. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام على إثر موعظة سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها العرباض بأنها بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأعطاهم وصية جامعة منها هذا، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنه قيل: ماذا نصنع؟ وأجاب دون أن يسأل من كمال نصحه، قال: فعليكم بسنتي إلى آخره. فمما أوصى به عليه الصلاة والسلام اتباع والأخذ بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله جل وعلا قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتباعهم بإحسان هذا موجبات رضا الله عن عبده سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هناك في القرآن نص على هذه المسألة، مسألة كفاية النص. هناك نص: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، في كفاية. فيقول: فقد كفيتم بماذا؟ بالكتاب والسنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يكفيك في إيمانك ودينك وعقيدتك أن تقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهى، انتهى المعتقد. هذا هو المعتقد، معتقد إيمان بما دل عليه الكتاب وبما دل عليه السنة. وهذه طريقة السلف رحمه الله، يثبت العقيدة بالدليل. الدليل ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود، هذا الآن يأمر بهذا المسلك القويم، وله أثر آخر يخبر بالمسلك الذي كان عليه هو الصحابة، يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نأتي شيء نبتدئه من أنفسنا، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف، يعني استمسك بها، استمسك بها آثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، يعني لا تستوحش. وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة صاحب البدعة يزخرفها بالقول حتى تنفق، يزخرفها بالقول، يعني يزين العبارة، ولا وزيادة على ذلك في التزيين يزين شكل الكتاب، يزخرف الكتاب ويضع بأشكال يعني مذهب وأشكال جميلة حتى إذا رأها العامي بالزخرفة وجمال إخراج الكتاب، زخرفة الكتاب، يصبح كل ما في الكتاب 100%. وفعلا العوام مساكين، العوام متبع كل ناعق، مساكين. ولهذا الآن تجد بعض العوام بيده كتاب مزخرف ويدعو به، وفيه شرك، وفيه استغاثات شركية، وفيه بدع، وفيه طلاسم، ورأينا هذا. وتجده يدعو ويرى أنه مجتهد في خير، وهو في شيء بيده يحمل باطلا، يحمل ما يوجب رد دعائه وعدم قبول مناجاته بسبب ما من قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فهم يزخرفون القول وأيضا يزخرفون الكتاب، زخرف الكتاب، ينمق الكتاب حتى يصبح له رواج عند العوام والجهال. نعم.
قال رحمه الله: قوله وأصدق قيلا، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث، فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصدق قيل سبحانه وتعالى، أي كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله، استفهام بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله سبحانه وتعالى. فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا. قال: وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ يقول ذلك في خطبة الجمعة ويكرر ذلك، يسمعون هذه الجملة منه مرات، هذا يعتبر ماذا؟ تأسيس لقاعدة يقام عليها الدين، هذا تأسيس لقاعدة متينة يقام عليها الدين، يجب أن تكون ثابتة في قلب كل مسلم. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلقي الدين عقيدة وشريعة من أصدق الحديث وخير الهدى، فهذا تأسيس يسمعها المسلم ولا تزال تتمكن من قلبه، ترسخ في قلبه، وهذا فائدة التكرار، يسمعها كل جمعة فتكون راسخة في قلبه. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. عندما يأتي العامي أو المبتدئ يقول لناحية عملية وركزت عنده هذه القاعدة، أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ثم يعرض عليه عمل يقال إنه من الشريعة، القاعدة عندها الآن، ماذا سيقول؟ يقول دلني على دليلها من القرآن أو دليلها من السنة، لأن إذا لم يثبت عليها الدليل هي دخلت في القسم الآخر الذي وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال فما أخبر الله به سبحانه فهو حق وصدق، ما أخبر الله به فهو حق وصدق، لأنه لا أصدق من الله قيلا، فكل ما أخبر الله به فهو حق وصدق. إذا ماذا علينا؟ أن نصدق ولا نعارض ولا نعرض، كل ما يأتينا عن الله نصدق لا أصدق من الله، ولا نعارض، لا نعارض كلام الله بعقولنا وآرائنا، ولا نعرض عنه، ولا نعرض عنه، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به. المعارضة العقلية لكلام الله هذا فرع عن عدم التصديق، لأنه لو صدق لم يعارض. وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه، مع جحد معناه، مثل ما يصنع أولئك في نصوص الصفات، يقر باللفظ لكن معنى ما يؤمن به، يجحد معناه، فهل هذا أيضا مصدق لكلام الله؟ أو حرفه إلى معاني أخرى، معاني أخرى غير ما أريد به، لم يكن مصدقا. نعم.
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه، فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه الله تعالى بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم، فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال، فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل.
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، أي كما في الآية الكريمة، ومن أصدق من الله حديثا. قال لفظه لفظ استفهام، لفظه لفظ استفهام ومعناه النفي، لفظه لفظ استفهام ومعناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه. أعد قراءة السطر الأول وقوله.
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا.
لفظه لفظ استفهام ومعناه لا أحد، يعني معناه النفي، مثل ومن أظلم أي لا أظلم، ومثل هل تعلم له سمية أي لا سمية له. فلفظه لفظ الاستفهام لكن معناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه وتعالى، حديثه أحسن الحديث وأتمه. ولهذا قال: فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا منه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا سماه الله بيانا في مواضع، هذا بيان للناس، سماه بيانا سبحانه وتعالى، وسماه المبين أي الواضح والمبين الموضح، سماه بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وانتبه لفائدة ثمينة في معنى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يقول: يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم، تيسير للألفاظ والمعاني، تيسير للألفاظ والمعاني. ألفاظ القرآن ميسرة للحفظ. ولهذا أحيانا ترى صور تدلك على هذا التيسير، تجد رجل بدأ يحفظ القرآن بعد 60 سنة ويختمه كامل في صدره، هذا من التيسير. وتجد مثلا أحيانا طفلا لم يتم 6 سنوات وحفظ القرآن، وتجد أيضا إنسان ما يعرف العربية أبدا، لو تقول كيف حالك ما يدري ماذا تقول له، لو تقول كيف حالك أو تقول ما اسمك ما يدري ماذا تقول، ويقرأ القرآن كله، يقرأ من صدره كله، يقرأه قراءة أتقن منك وأنت صاحب اللسان العربي، هذا تيسير. والتيسير للفهم يسره الله لفظا وألفاظه، ويسر أيضا معانيه سبحانه وتعالى، ويسر معانيه. قال: يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، ويسر معانيه للفهم. فمحال أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، صحيح؟ محال مع هذا التيسير. ثم يأتي أعظم شيء في الدين الإيمان يكون ملتبس، ما هو واضح في القرآن، حتى جاء أولئك المتأخرون بفهومهم وضحوا أشياء كانت غامضة ما كانت واضحة، هم اكتشفوها. يعني ترى في كتبهم عجب، لما جاءوا إلى الرحمن على العرش استوى، اجتهدوا إلى أن وصلوا أن الاستوى الاستيلاء، ما يصلح الاستوى لنا. وقيل لهم: أعطونا شاهد من لغة العرب أنهم يقولون استوى ويقصدون استولى، هاتوا شاهد. فبحثوا يمينا وشمالا ما وجدوا إلا بيت لشاعر نصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وعارضهم أهل العلم وقالوا: هذا الآن الذي تستشهدون به البيت على أن استوى معناه استولى هو ضدكم البيت، نفس البيت، هو أصلا لا يصلح أن يستشهد به، لكن نفس البيت هذا ضدكم، قد استوى بشر على العراقي يعني ارتفع على دخل وارتفع على العرش هناك وسرير الملك حقيقة، هو حجة عليكم، ما عندهم إلا هذا البيت الوحيد مشاهد من لغة العرب ما عندهم. هل يمكن أن هذا الكلام المبين الواضح استوى العرش، الله يقصد استولى، ثم نعرف أن معناه استولى من بيت الشاعر النصراني؟ الصحابة ما كان موجود في زمانهم هذا الشاعر حتى يعرفون منها أن معنى استوى استولى، ما كان موجود هذا. إذن الصحابة ما فهموا هذا المعنى حتى جاء أولئك، وشيء عجب، شيء غاية في العجب. فيسر ألفاظه للحفظ ويسر معاني للفهم، فمحالا يترك باب الإيمان بالله وأسماء وصفاته ملتبسا، وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق، وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة قضاء الحاجة، تجد مسألة قضاء الحاجة بتفصيل دقيق، بينت تفاصيل دقيقة، قال محال أن يكون بين للأمة قضاء الحاجة وترك التوحيد، ما بين، حتى جاء أولئك وجاءوا بالضوابط التي يفهم فيها التوحيد والقيود التي يفهم فيها التوحيد، محال، مثل ما قال هنا محال، حتى الإمام مالك قال محال، محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين آداب قضاء الحاجة تفصيلا وترك التوحيد دون بيان. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكن والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله، وبين ما أنزل الله إليه ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به.
نعم، يعني لما ذكر في ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأن أعلم بنفسه وبغيره، وأنه عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. انتقل للكلام على الرسل الذين هم مبلغون عن الله، مبلغون عن الله، فوصفهم بأنهم صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور، مشهور بحديث الصادق المصدوق، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود صدره بهذه اللفظة. هذه صفة للرسل، هذه صفة للرسل عموما، صادقون أي فيما يخبرون عن الله، فيما يخبرون صادقون في إخباراتهم عن الله عز وجل، مصدوقون أي مؤيدون من الله بالآيات والبراهين والحجج التي تبرهن على صدقهم وصدق ما جاءوا به. ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان، فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم. أعمال الإنسان أصلا متوقفة على الإيمان بماذا؟ بصدق الرسل، لأن الدين إنما جاء من طريقهم، وهم الواسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه. فمن أساسيات الدين التي ينبني عليها قبول العمل الإيمان بصدق الرسل وأمانتهم، الإيمان بصدق الرسل عليهم السلام وأمانتهم. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل، يعني لا يقبل منه قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي. الأحاجي هي الألغاز، يأتي لك بعبارة يقولون يسمونها ملغزة، يأتيك بعبارة ملغزة يعني ظاهرها يعطيك معنى قريب ولكن لها معاني تخفى عليك، ويقول لك مثلا ما المراد بكذا، تقول لك كذا يقول خطأ، تقول لك يقول خطأ خطأ، ويكون المعنى معنى خفي، المعنى الملغز بهذا اللفظ إليه خفي. القرآن والسنة ما فيها الغاز وأحاجة، ما فيها الغاز وأحاجة، لكن الرحمن على العرش استوى، إذا كان استوى المراد بها استولى، المراد بها استولى، واكتشفوا هذا المعنى ستجدون في بيت يأتي فيما بعد لشاعر نصراني قال قد استوى بشر على العراق، هذا أصبح ماذا؟ استوى العرش يعني استولى، هذا إيش؟ لغز، هذا ما هو معنى واضح، هذا ما هو معنى واضح. المعنى الواضح واضح في لغة العرب بإجماع، استوى، استووا إلينا لتستووا على ظهورهم، معنى واضح العلو، لكن لما قام في نفسهم معنى فاسد وهو أن العلو ما يليق بالله ذهبوا يحرفون الألفاظ، وأصبحت مع المعاني على فهومهم، أصبحت الألفاظ على فهوم الغاز تفكك بأشياء يعني صعبة ودقائق يبحثون عنها. وكلم الله موسى قالوا الكلام الكلم الجرح، هذا لغز. كلم الله موسى تكليما، هذا لغز أهاجي هذه. فالقرآن والسنة ما فيها الغاز ولا فيها، واضح، أشياء واضحة. ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره كما يقول أيضا طائفة من الضلال، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم، أي الرسل، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم. إذن يبنى على ما سبق، يجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد، أكمل من بيان كل أحد. فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسماء وصفاته ملتبسا، يعني غير واضح، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، هو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها الذي هو الإيمان بالله، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من رسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به، وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. فالرسل صادقون، صادقون أي في كل ما يخبرونه عن يخبرون به عن الله، والواجب على المسلم أن يتلقى أخبارهم كلها بالقبول، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج أهم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا الثلاثاء بعد المغرب لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا، وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يقاس بخلقه. ولا يقاس أي الله جل وعلا بخلقه. وهذه اللفظة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية هي مروية عن غير واحد من السلف، مثل الإمام أحمد رحمه الله وأبي يوسف وغيرهما. لا يقاس بخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى له جل وعلا المثل الأعلى، والمثل الأعلى الوصف الأكمل الذي لا ند له فيه ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل، كما تقدم في الآيات: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا مثل له، وقياسه جل وعلا بخلقه هو أبطل الباطل، هو أبطل الباطل. القياس فيها إثبات مقيس ومقيس عليه، وجه شبه بينهما، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى: لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، تنزه وتقدس عن ذلك. قال: ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل بهم ولا يشبه، لا يمثل بهم ولا يشبه. والقياس في اللغة التمثيل، القياس الحق فرع بأصل لعلة جامعة أو وجه شبه جامع بينهما. والله سبحانه وتعالى جل في علاه له المثل الأعلى، له الوصف الأكمل، فلا تضرب لله الأمثال جل وعلا وتقدس. قال: فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، في أفعاله ولا في صفاته. في صفاته مر معنا قياس الممثلة لله بخلقه، لما قالوا: يده كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عما يقولون. وأيضا تمثيل المعطلة الذي قام في نفوسهم فكان سبب التعطيل الذي وقعوا فيه، ولهذا التعطيل الذي هو نفي الصفات مبناه القياس الباطل، مبناه القياس الباطل، لأن من توهم في الصفات هذا القياس الباطل اضطره هذا التوهم إلى النفي الذي هو تعطيل الصفة. فهذا قوله لا يقاس بخلقه في صفاته سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه في أفعاله، لا يقاس بخلقه في أفعاله. وهذا أيضا النوع وقع فيها جماعات من أرباب البدع والضلال. قال: كما لا يقاس بهم في ذاته، لا يقاس بهم في صفاته وأفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته. المعنى: كما أن ربنا سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فأفعاله لا تشبه الأفعال، وصفاته لا تشبه الصفات. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا كالذوات، فصفاته كذلك، فصفاته جل وعلا كذلك. قال: خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم. هذا الآن يتحدث عن قياس الأفعال. قال: لا يقاس بخلقه في صفاته مثل ما تقدم، وقياس الأفعال هذا الآن الذي يذكر هذا المثال عليه. قال: فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، من قبل أنفسهم، فقالوا: يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا، بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. ولهذا يقال عن هؤلاء مشبهة الأفعال، الأفعال، لأن هذا التشبيه الذي عندهم هو تشبيه لأفعال الخالق بأفعال المخلوق، فما يكون واجبا على المخلوق يجعلونه واجبا على الخالق. وما أيضا يمتنع على المخلوق يجعلونه كذلك في ما يحرم على المخلوق يجعلونه كذلك يحرم على الخالق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. مشبهة في الأفعال لأنهم شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق، يكون يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على قياس لأفعاله بأفعال المخلوق، أفعاله بأفعال المخلوق. فهم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، لأنهم في الصفات ماذا؟ نفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، وسموا جحدهم للصفات ماذا؟ توحيدا. جحدهم للصفات سموه توحيدا، وسموه أيضا تنزيها، سموه أيضا تنزيها، نفيهم للصفات. ولهذا بعض أكابر ضلال هؤلاء سمع يقول في تسبيحه: سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات. فجحد الصفات وتعطيل الصفات اعتبروه ماذا؟ تنزيه لله، تنزيه لله تعالى، الله عز وجل عن هذا التنزيه، هذا التنزيه جحد وتعطيل لصفاته سبحانه وتعالى. قال: وشبهوا بخلقه في الأفعال، شبهوا بخلقه المعتزلة في الأفعال فيما يحسن ويقبح، فيما يحسن ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلا، هذا التشبيه لله بخلقه بالأفعال سموه عدلا. ولهذا يقولون يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا، إذا نظرت في موجب ذلك هو قياس لله بالخلق في الأفعال، قياس لله بالخلق في الأفعال، وسموا ذلك عدلا، وسموا ذلك عدلا. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات، ذواتها وصفاتها وأفعالها. ذوات المخلوقات الله خالقها، وصفات المخلوقات الله خالقها، وأفعال المخلوقات الله خالقها، وليس في هذا الكون إلا ما هو خلق الله. لكن هؤلاء يقولون الله خالق الإنسان، أما أفعال الإنسان الإنسان خلقها، الإنسان خلقها، فصاروا بذلك يثبتون خالقا آخر الذي هو الإنسان. ولهذا سماهم السلف رحمهم الله مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، وهؤلاء كذلك يقولون الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. قال: وتوحيدهم إلحاد في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، هذا توحيدهم في باب الصفات. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا، وعدلهم شركا. ما وجه كون عدلهم شركا؟ الآن هذا باب العدل، أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، إذن هذا شرك من جهة ماذا؟ أثبتوا خالقا معه، أثبتوا خالقا مع الله، فشابهوا بذلك المجوس، شابهوا بذلك. ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فجاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل. فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه.
فما جاء
في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل. فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف.
عليكم أظن في بعض النسخ ما هي موجودة، وهي عندي موجودة، النسخة هذه نسخة قديمة في موجودة يعني في أصل الكتاب، فما يصح أن يقال يعني ليست في الأصل، هي في الأصل موجودة. قال: عليكم بآثار من سلف، فتثبت في الأصل، لأن كان عرفت بعض النسخ هكذا، وقال الشعبي بآثار من سلف، بآثار من سلف، لا، وقال الشعبي عليكم بآثار من سلف، يعني هكذا في أصل الشارح رحمه الله. وقال الشعبي
رحمه الله: عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فوجل وعلا سبحانه أحاط علما بكل شيء، مثل ما قال: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه محيط بكل شيء جل وعلا، وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فلما يأتي الإخبار منه جل شأنه سبحانه عن نفسه بصفات يخبر عباده بها، يعرف عباده نفسه بهذه الصفات هو سبحانه، ثم يأتي بعض خلقه ويقول: هذا ما يصلح له، هذا ما يليق به، هذا لا بد أن يصرف عن معناه، معناه لا يليق بالله، مع أن معناه واضح وظاهر وبين ولا خفاء به، ومقامه مقام تعظيم لله عز وجل وإثبات كمال يليق به، لكنهم أتوا من سوء الفهم للنص، فهموا من النص ماذا؟ تشبيها، النص ليس فيه تشبيه، فهموا منه تشبيها، فاضطرهم هذا الفهم الفاسد إلى أن يقولوا: النص لا يليق بالله، وأنا لا بد أن نغير ونصرف عن ظاهره. فلو علموا هذا الأمر الذي ينبه عليه أهل العلم، الله أعلم، قل أنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه ويخبر عن نفسه، ثم يتجرأ بعض هؤلاء يقول: لا، هذا ما يصلح، وهذا لو أثبتناه للزم كذا، حتى وصل الحال ببعضهم أن صاروا يوصون أتباعهم أن يقرأوا القرآن بدون محاولة فهم، يقول خطر على عقيدتك، خطر على عقيدتك، والقرآن فيه وفيه وفيه من الفهوم الفاسدة التي عندهم. وهذا لابد نقوله لكم حتى تعرف الأمور على حقيقتها. هو نفسه يفهم من كلام الله معنى يظن النص يدل عليه والنص لا يدل عليه، وإنما هو فهم فاسد أتي من سوء فهمه، ثم ينفي ما أثبته الله لأن فهمه أملى عليه أنه لا يليق بالله وأنه ظاهر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلو عرفوا أن هذا المعنى الذي يقرر الشيخ الإسلام في صدر المعتقد، وأنه أعلم بنفسه، فكيف يتجرأ عبد مخلوق ويقول عن شيء أخبر الله به عن نفسه هذا لا يصلح بالله أو لا يصلح لله ولا يليق بالله سبحانه؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه، هو الذي وصف بها نفسه وأعلم سبحانه وتعالى بنفسه. وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، وأعلم خلقه به. إذن ماذا يكون هذا النافي؟ الذي يأتي إلى هذا المقام العظيم يقول له هذا كل ما يصلح لله؟ ما هو الذي لا يصلح لله؟ الذي قاله الله عن نفسه والذي قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله، ما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. بناء على هذا أئمة السلف عندهم الصفات ماذا؟ توقيفية، وطريقتهم الإثبات لما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أوصاف الكمال ونعوت الجلال لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج قوام، منهج عدل، منهج قائم على معرفة الحق والتعظيم للنصوص. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، قد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام على إثر موعظة سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها العرباض بأنها بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأعطاهم وصية جامعة منها هذا، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنه قيل ماذا نصنع، وأجاب دون أن يسأل من كمال نصحه، قال فعليكم بسنتي إلى آخره. فمما أوصى به عليه الصلاة والسلام اتباع والأخذ بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله جل وعلا قال في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاتباعهم بإحسان هذا موجبات رضا الله عن عبده سبحانه وتعالى. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هناك في القرآن نص على هذه المسألة، مسألة كفاية النص، هناك نص أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، في كفاية. فيقول فقد كفيتم، كفيتم بماذا؟ بالكتاب والسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يكفيك في إيمانك ودينك وعقيدتك أن تقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهى، انتهى المعتقد. هذا هو المعتقد، المعتقد إيمان بما دل عليه الكتاب وبما دل عليه السنة. وهذه طريقة السلف رحمه الله، يثبت العقيدة بالدليل. الدليل ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود هذا الآن يأمر بهذا المسلك القويم، وله أثر آخر يخبر بالمسلك الذي كان عليه هو الصحابة، يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نأتي شيء نبتدئه من أنفسنا، ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال الشعبي رحمه الله عليكم بآثار من سلف، يعني استمسك بها، استمسك بها آثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس يعني لا تستوحش، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة صاحب البدعة يزخرفها بالقول حتى تنفق، يزخرفها بالقول يعني يزين العبارة، ولا وزيادة على ذلك في التزيين يزين شكل الكتاب، يزخرف الكتاب ويضع بأشكال يعني مذهب وأشكال جميلة حتى إذا رأها العامي بالزخرفة وجمال إخراج الكتاب، زخرفة الكتاب، يصبح كل ما في الكتاب 100%. وفعلا العوام مساكين، العوام أتباع كل ناعق، مساكين. ولهذا الآن تجد بعض العوام بيده كتاب مزخرف ويدعو به، وفيه شرك، وفيه استغاثات شركية، وفيه بدع، وفيه طلاسم، ورأينا هذا. وتجده يدعو ويرى أنه مجتهد في خير، وهو في شيء بيده يحمل باطلا، يحمل ما يوجب رد دعائه وعدم قبول مناجاته بسبب من قال عنهم عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة فهم يزخرفون القول وأيضا يزخرفون الكتاب، زخرف الكتاب، ينمق الكتاب حتى يصبح له رواج عند العوام والجهال. نعم.
قال رحمه الله قوله وأصدق قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأصدق قيل سبحانه وتعالى، أي كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله، استفهام بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا. قال: وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ، يقول ذلك في خطبة الجمعة ويكرر ذلك، يسمعون هذه الجملة منه مرات، هذا يعتبر ماذا؟ تأسيس لقاعدة يقام عليها الدين، هذا تأسيس لقاعدة متينة يقام عليها الدين، يجب أن تكون ثابتة في قلب كل مسلم. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلقي الدين عقيدة وشريعة من أصدق الحديث وخير الهدى، فهذا تأسيس يسمعها المسلم ولا تزال تتمكن من قلبه، ترسخ في قلبه، وهذا فائدة التكرار، يسمعها كل جمعة فتكون راسخة في قلبه. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. عندما يأتي العامي أو المبتدئ قل لناحية عملية وركزت عنده هذه القاعدة: أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ثم يعرض عليه عمل يقال إنه من الشريعة، القاعدة عندها الآن، ماذا سيقول؟ يقول: دلني على دليلها من القرآن أو دليلها من السنة، لأن إذا لم يثبت عليها الدليل هي دخلت في القسم الآخر الذي وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: فما أخبر الله به سبحانه فهو حق وصدق، ما أخبر الله به فهو حق وصدق، لأنه لا أصدق من الله قيلا، فكل ما أخبر الله به فهو حق وصدق. إذا ماذا علينا؟ أن نصدق ولا نعارض ولا نعرض، كل ما يأتينا عن الله نصدق لا أصدق من الله، ولا نعارض، لا نعارض كلام الله بعقولنا وآرائنا، ولا نعرض عنه، ولا نعرض عنه، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به. المعارضة العقلية لكلام الله هذا فرع عن عدم التصديق، لأنه لو صدق لم يعارض. وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه، مع جحد معناه، مثل ما يصنع أولئك في نصوص الصفات، يقر باللفظ لكن معنى ما يؤمن به، يجحد معناه، فهل هذا أيضا مصدق لكلام الله؟ أو حرفه إلى معاني أخرى، معاني أخرى غير ما أريد به، لم يكن مصدقا. نعم.
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه. ولهذا سماه الله تعالى بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم. فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل.
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، أي كما في الآية الكريمة: ومن أصدق من الله حديثا. قال لفظه لفظ استفهام، لفظه لفظ استفهام ومعناه النفي، لفظه لفظ استفهام ومعناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه. أعد القراءة السطر الأول. وقوله
قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا.
لفظه لفظ استفهام، لفظه لفظ استفهام ومعناه لا أحد، يعني معناه النفي، مثل ومن أظلم، أي لا أظلم، ومثل هل تعلم له سمية، أي لا سمية له. فلفظه لفظ الاستفهام لكن معناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه وتعالى، حديثه أحسن الحديث وأتمه. ولهذا قال: فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا منه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا سماه الله بيانا في مواضع، هذا بيان للناس، سماه بيانا سبحانه وتعالى، وسماه المبين، أي الواضح والمبين الموضح، سماه بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وانتبه لفائدة ثمينة في معنى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يقول: يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم، تيسير للألفاظ والمعاني، تيسير للألفاظ والمعاني، ألفاظ القرآن ميسرة للحفظ. ولهذا أحيانا ترى صور تدلك على هذا التيسير، تجد رجل بدأ يحفظ القرآن بعد 60 سنة ويختمه كامل في صدره، هذا من التيسير. وتجد مثلا أحيانا طفلا لم يتم 6 سنوات وحفظ القرآن، وتجد أيضا إنسان ما يعرف العربية أبدا، لو تقول كيف حالك ما يدري ماذا تقول له، لو تقول كيف حالك أو تقول ما اسمك ما يدري ماذا تقول، ويقرأ القرآن كله، يقرأ من صدره كله، يقرأه قراءة أتقن منك وأنت صاحب اللسان العربي، هذا تيسير. والتيسير للفهم، يسره الله لفظا وألفاظه، ويسر أيضا معانيه سبحانه وتعالى، ويسر معانيه. قال يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، ويسر معانيه للفهم. فمحال أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، صحيح؟ محال مع هذا التيسير. ثم يأتي أعظم شيء في الدين الإيمان يكون ملتبس، ما هو واضح في القرآن، حتى جاء أولئك المتأخرون بفهومهم وضحوا أشياء كانت غامضة ما كانت واضحة، هم اكتشفوها. يعني ترى في كتبهم عجب، لما جاءوا إلى الرحمن على العرش استوى، اجتهدوا إلى أن وصلوا أن الاستوى الاستيلاء، ما يصلح الاستوى لنا. وقيل لهم أعطونا شاهد من لغة العرب أنهم يقولون استوى ويقصدون استولى، هاتوا شاهد. فبحثوا يمينا وشمالا ما وجدوا إلا بيت لشاعر نصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وعارضهم أهل العلم وقالوا: هذا الآن الذي تستشهدون به البيت على أن استوى معناه استولى هو ضدكم، البيت نفس البيت هو أصلا لا يصلح أن يستشهد به، لكن نفس البيت هذا ضدكم. قد استوى بشر على العراقي، يعني ارتفع على، دخل وارتفع على العرش هناك وسرير الملك حقيقة، هو حجة عليكم، ما عندهم إلا هذا البيت الوحيد مشاهد من لغة العرب ما عندهم. هل يمكن أن هذا الكلام المبين الواضح استوى العرش الله يقصد استولى، ثم نعرف أن معناه استولى من بيت الشاعر النصراني؟ الصحابة ما كان موجود في زمانهم هذا الشاعر حتى يعرفون منها أن معنى استوى استولى، ما كان موجود هذا. إذن الصحابة ما فهموا هذا المعنى حتى جاء أولئك، وشيء عجب، شيء غاية في العجب. فيسر ألفاظه للحفظ ويسر معاني للفهم، فمحالا يترك باب الإيمان بالله وأسماءه وصفاته ملتبسا. وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق، وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق. بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة قضاء الحاجة، تجد مسألة قضاء الحاجة بتفصيل دقيق، بينت تفاصيل دقيقة. قال: محال أن يكون بين للأمة قضاء الحاجة وترك التوحيد، ما بينه، حتى جاء أولئك وجاءوا بالضوابط التي يفهم فيها التوحيد والقيود التي يفهم فيها التوحيد. محال، مثل ما قال هنا محال، حتى الإمام مالك قال محال، محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين آداب قضاء الحاجة تفصيلا وترك التوحيد دون بيان. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكن والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله، وبين ما أنزل الله إليه ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به.
نعم، يعني لما ذكر في ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأن أعلم بنفسه وبغيره، وأنه عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، انتقل للكلام على الرسل الذين هم مبلغون عن الله فوصفهم بأنهم صادقون مصدوقون، قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود صدره بهذه اللفظة. هذه صفة للرسل، عموما صادقون، أي فيما يخبرون عن الله، صادقون في إخباراتهم عن الله عز وجل. مصدوقون أي مؤيدون من الله بالآيات والبراهين والحجج التي تبرهن على صدقهم وصدق ما جاءوا به. ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم. أعمال الإنسان أصلا متوقفة على الإيمان بماذا؟ بصدق الرسل، لأن الدين إنما جاء من طريقهم، وهم الواسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه. فمن أساسيات الدين التي ينبني عليها قبول العمل الإيمان بصدق الرسل وأمانتهم، فلا يصح لإنسان قول ولا عمل، يعني لا يقبل منه قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، الأحاجي هي الألغاز، يأتي لك بعبارة يقولون يسمونها ملغزة، يعني ظاهرها يعطيك معنى قريب ولكن لها معاني تخفى عليك، ويقول لك مثلا: ما المراد بكذا؟ تقول له كذا، يقول خطأ، خطأ، ويكون المعنى معنى خفي، المعنى الملغز بهذا اللفظ إليه خفي. القرآن والسنة ما فيها الغاز وأحاجة، ما فيها الغاز وحاجة، لكن الرحمن على العرش استوى إذا كان استوى المراد بها استولى، المراد بها استولى. واكتشفوا هذا المعنى ستجدون في بيت يأتي فيما بعد لشاعر نصراني قال قد استوى بشر على العراق، هذا أصبح ماذا؟ استوى على العرش يعني استولى، هذا إيش؟ لغز، هذا ما هو معنى واضح، هذا ما هو معنى واضح. المعنى الواضح واضح في لغة العرب بإجماع، استوى، استووا إلينا لتستووا على ظهوره، معنى واضح العلو، لكن لما قام في نفسهم معنى فاسد وهو أن العلو ما يليق بالله ذهبوا يحرفون الألفاظ، وأصبحت مع المعاني على فهومهم، أصبحت الألفاظ على فهوم الغاز تفكك بأشياء يعني صعبة ودقائق يبحثون عنها. وكلم الله موسى، قالوا الكلام الكلم الجرح، هذا لغز، كلم الله موسى تكليما، هذا لغز أهاجي هذه. فالقرآن والسنة ما فيها الغاز ولا فيك واضح، أشياء واضحة، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره كما يقول أيضا طائفة من الضلال، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم، أي الرسل، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم. إذن يبنى على ما سبق، يجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد، أكمل من بيان كل أحد. فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا يعني غير واضح، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها الذي هو الإيمان بالله، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من رسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به، وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. فالرسل صادقون، صادقون أي في كل ما يخبرونه عن يخبرون به عن الله، والواجب على المسلم أن يتلقى أخبارهم كلها بالقبول، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج أهم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا الثلاثاء بعد المغرب لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.